انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لما نقول يا خبر ندعي يا رب خير. تعال واسمع عندنا خبر كوكتيل.
خبر كوكتيل؟
ايوه، ده مش بس خبر، ده خبر وياه تفاصيل كتير كتير، الحلو والحادق والمر فيه، واوقات هنضيف عليه شويه كريم شانتيه. هتحضروا وتقدموا معاكم هالة عيد من مطبخ تسعينات اف ام.
خبر كوكتيل مع هالة عيد كل يوم اربع الساعة 7 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعينا، مستمع راديو تسعينات اف ام. يوم جديد وبلقاكم في آخر أيام عام 2025، وهنكون معاكم لمدة نص ساعة على الهواء مباشرة مع خبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على رقم 01427894. لا تكاد توجد لحظة تتوحد فيها البشرية لتعيشها باحتفاء خاص كما يحدث ليلة رأس السنة الميلادية من كل عام. ففي منتصف الليلة الفاصلة بين آخر يوم من ديسمبر كانون الأول وأول يوم من يناير كانون الثاني، تتوجه الأنظار إلى أقصى شرق المعمورة، حيث يفترض أن عبور السنة الجديدة يبدأ ليلتف حول الكرة الأرضية بما يرافقه من مظاهر الاحتفال والطقوس. هذه اللحظة والتي تبتعد ولو لبضعة أيام عن أعياد الميلاد التي يحتفل بها العالم المسيحي الغربي في 25 من ديسمبر، بينما يحتفل بها العالم المسيحي الشرقي في 7 من يناير. تعالوا نعرف خبرنا النهاردة بيقول إيه. وخبرنا النهاردة بيقول: ميلاد المسيح آية، علماء الدين الاحتفال به من مظاهر التوقير الواجبة لجميع الأنبياء. حيث أكد علماء الدين الإسلامي أن الاحتفال برأس السنة الميلادية حسب التقويم الميلادي المؤرخ بميلاد السيد المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام، مناسبة تتناولها مقاصد اجتماعية ودينية ووطنية، فإن الناس يودعون عاماً ماضياً ويستقبلون عاماً آتياً، والذي يعد استشعاراً لنعمة الله في تداول الأيام والسنين، والتي تستلزم الشكر عليها، وذلك مما يشترك فيه المجتمع الإنساني ككل. فكان ذلك داعياً لإبراز معاني التهنئة والسرور بين الناس على ألا تخالف مظاهر الاحتفال عقائد الإسلام أو ما يشتمل على شيء محرم. وعلى الرغم من الاختلاف في تحديد يوم مولد السيد المسيح عليه السلام، فإن التقويم الميلادي قد ارتبط بمولده، والذي يوافق مولد نبي من أنبياء الله، وهو المولد المعجز الذي لا مثيل له في البشر. ولعل ما فصله القرآن الكريم عن السيد المسيح وأمه يبرز تلك المكانة التي يستحقانها تقديراً واحتفاءً. ويوضح الدكتور محمد أبو زيد الفقي، عميد كلية الدراسات الإسلامية سابقاً وعضو الرابطة العالمية للحوار بين الأديان، أن القرآن الكريم احتفل بميلاد السيد المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام لأنه كان يحمل في ذاته معجزة، أما السيدة مريم فقد كرمها الله تكريماً مقصوراً عليها ولم يتعده إلى غيرها، حيث قال تعالى: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، كما أنها المرأة الوحيدة التي احتفل بها القرآن كما لم يحتفل بغيرها، فخصص سورة باسمها من 98 آية. ويؤكد دكتور محمد أبو زيد أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نحب ونجل جميع الأنبياء والمرسلين ولا نفرق بينهم، فالتفريق بين الأنبياء معصية. فعيد ميلاد المسيح يجب أن يكون فرحة عند جميع المسلمين يملأها التوقير والتعظيم لله تعالى والتفكر في قدرته ومعجزاته. كما أن الاحتفال بمعجزة الميلاد لا يغني عن الاحتفال بما وصل إلينا من أخلاق نبي الله عيسى بن مريم، فقد كان يوصي بالتواضع ويحب الفقراء والمساكين والأبرار والمذنبين حتى يعطيهم هذا الحب طاقة على التوبة. ويضيف الدكتور إبراهيم عوض أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب جامعة عين شمس إن للسيد المسيح في الأناجيل الأربعة مواعظ كثيرة تتفق مع القرآن الكريم في كثير من نصوصها وتدعو في معظمها إلى السمو بالإنسان، لأن الإنسان هو وعاء الرسالات، ومنها قوله: لا تظني أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. بينما يدعو الدكتور رمضان عبد العزيز عطا الله أستاذ ورئيس قسم التفسير بكلية أصول الدين الأمة المصرية للاحتفال بميلاد السيد المسيح عليه السلام، والذي كان ميلاده آية من الآيات التي تحدث عنها المولى، ولأجل ذلك وجدنا أن عيسى عليه السلام يحث على الاحتفال بيوم مولده عندما قال: والسلام علي يوم مولدت. ونحن المسلمون ديننا يأمرنا أن نشيع السلام في العالم، وأن ننظر إلى الذين يغايروننا في الدين على أنهم إخوان لنا في الإنسانية أو نظراء لنا في الوطن، فليس هناك ما يسمى أكثرية ولا أقلية، ولكن هناك ما يسمى عنصري الأمة. ولم يكن غريبا أن يرحب الشعب المصري بالأنبياء والديانات السماوية، فقد دافع واحد من آل فرعون عن موسى عليه السلام، كما احتضنت مصر القسيس مرقس أحد حواري المسيح ليؤسس أول كنيسة خارج فلسطين في النصف الأول من القرن الميلادي، حتى شاعت مقولة: ولد المسيح في الناصرة وولدت المسيحية في مصر. فاصل ونرجع لكم تاني.
المحبة والحكمة عيسى ومحمد اللي رسلته رحمة للعالمين، وفي كل جامع في البلد دي أو كنيسة هتلاقي ناس متجمعين من ناحيتين. السلام والمحبة والحكمة عيسى ومحمد اللي رسلته رحمة للعالمين، وفي كل جامع في البلد دي أو كنيسة هتلاقي ناس متجمعين من ناحيتين. ده مسيحي وفي رمضان في بيته تلاقي زينة، واقف يوزع تمر في إشارة مرور، مع بعض واقفين من سنين ضد الزمن بنحبها، عارفين وواعيين يعني ايه معنى الوطن، وده سرها. مع بعض واقفين من سنين ضد الزمن بنحبها، عارفين وواعيين يعني ايه معنى الوطن، على كلمة واحدة متجمعين شايلين بلدنا في قلبنا. الدين لرب العالمين أما الوطن لنا كلنا، والدين لرب العالمين.
ومكملين معاكم مستمعينا كوكتيل، خبرنا النهاردة مع خبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على رقم 0427894. بابا نويل بين الحقيقة والخيال، ده عنوان فقرتنا مع اقتراب نهاية كل عام يظهر بابا نويل في شوارع العالم من خلال الصور والدمى المختلفة متنوعة الأشكال والأحجام. فمن يكون ذلك الرجل ذو اللحية البيضاء والملابس الحمراء الذي يستقل زلاجته الجليدية المحملة بهدايا الأطفال؟ ورغم أن هذه الصورة تبدو للوهلة الأولى بسيطة ومألوفة لرمز عالمي ارتبط بالفرح والهدايا وبهجة الأطفال، فإنها تخفي وراءها قصة طويلة يتداخل فيها التاريخ بالخيال والواقع بالتصورات التي صنعتها الثقافة الإنسانية عبر قرون متعاقبة. يقول دكتور سعيد محمد طه دكتوراه التاريخ الوسيط وعضو اتحاد المؤرخين العرب، تعود بداية الحكاية لهذه الشخصية إلى القرن الرابع الميلادي، حيث عاش القديس نيكولاس أسقف مدينة ميرا بأسيا الصغرى، والذي عرف في المصادر التاريخية بسخائه ومساعدته للفقراء والأطفال وحرصه على تقديم العون في الخفاء. وقد انتشرت سيرته في مناطق واسعة من العالم القديم، خاصة في منطقة حوض البحر المتوسط والذي عرف منذ القدم بتبادل الأفكار والعادات والرموز بين شعوبه. ومع مرور الوقت لم تبقى سيرة القديس نيكولاس حبيسة النصوص الدينية والوقائع التاريخية، بل تحولت إلى حكايات شعبية أضافت إليها المخيلة الجمعية عناصر جديدة جعلتها أكثر قربا من الناس وأقدر على الانتقال من جيل إلى آخر. ومع الهجرة الأوروبية إلى العالم الجديد انتقلت هذه التقاليد إلى أمريكا، حيث خضعت للمزيد من التحولات. ففي القرن 19 لعب الأدب والصحافة دورا أساسيا في إعادة صياغة صورة بابا نويل وتثبيت ملامحه المعروفة اليوم، حيث لم يرتدي القديس نيكولاس الزي الرسمي الشهير لبابا نويل، ولكن يرجع الفضل لابتكار هذا الزي إلى الشاعر والبروفيسور الأمريكي كليمنت كلارك مور، حيث كتب قصيدة شعرية بعنوان زيارة من القديس نيكولاس كتبت عام 1823 تحكي عن ذلك القديس الذي يعطي الهدايا للناس والأطفال خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد. وقد كانت هذه القصيدة أساس قصة بابا نويل أو ما يعرف بسانتا كلوز. وفي القصيدة ابتكر البروفيسور الأمريكي صورة بابا نويل المعروفة بزيه الأحمر ولحيته البيضاء كغلاف لقصيدته، ومن هنا بدأت شهرة الزي. كما كان لشركة المياه الغازية كوكاكولا عزيزي المستمع دورا في تطوير سانتا كلوز، إذ ذكرت الشركة أن شكل الشخصية الشهيرة كان أقل فرحاً وأكثر رعباً قديماً، إلى أن عينت الشركة الرسام هادون ساوند بلوم عام 1931 لتطوير شكل سانتا كلوز لفكرة إعلان جديد. ومنذ ذلك الوقت أصبح بشكله الشهير محبوب الأطفال، كما عززت شركات إعلانات الشركة الكبرى لاحقاً صورة بابا نويل وأصبحت مرتبطة بالقطب الشمالي وعربات الغزلان. وباختصار بابا نويل كلمة فرنسية تعني أب الميلاد، وهو مزيج من شخصية تاريخية القديس نيكولاس والتقاليد الشعبية، تحول إلى أيقونة عالمية للعطاء في عيد الميلاد، أو نستطيع القول أنه قديس صنع الفرح. ورجعنا لكم مرة تانية مستمعينا ومكملين معاكم فقرات حلقتنا النهاردة في خبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على رقم 0-1427-894. وبيت لحم تحاول استعادة بهجة عيد الميلاد بعد عامين من حرب غزة، حيث تحل ذكرى عيد الميلاد المجيد هذا العام حاملة معها بعض الأمل في نهار جديد تعيشه الأراضي الفلسطينية بعد عامين من الحرب المدمرة في غزة. لترتد أصداء توقف الحرب على بيت لحم تحديدا في كنيسة المهد، فبعد عامين من تخفيف مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في بيت لحم، عادت كنيسة المهد التي تتجه إليها أنظار العالم كل عام إلى تنظيم المظاهر الاحتفالية. وأقامت الكنيسة قداس منتصف الليل بحضور فلسطينيين وحجيج من جميع أنحاء العالم ومسؤولين من عدة دول. وجابت فرقة الكشافة شوارع المدينة إذانا بعودة الاحتفالات إلى هذه البقعة التي يتوافد عليها المسيحيون من جميع أنحاء العالم في مثل هذا الوقت من العام. كما دوت في أرجاء المدينة موسيقى احتفالية وقرعت الطبول وانطلقت المزامير بتراتيل عيد الميلاد أثناء اتجاه حشود كبيرة إلى ساحة المهد للاحتفال بعيد الميلاد. وطافت مسيرات احتفالية في شوارع المدينة والتي وقف سكانها في الشرفات لاستعادة ذكريات البهجة ما قبل حرب غزة، وصولا إلى ساحة الكنيسة التي تتوسطها شجرة عيد الميلاد العملاقة المزينة بعناية لاستقبال ضيوف هذا الحدث العظيم، وهي الشجرة التي لم تتزين منذ عامين بسبب الحرب على غزة. وقد ترأس القداس بطريرك اللاتين الكاردينال بيير باتيستا الذي قال في عظته إن عيد الميلاد يضع بين أيدينا مسؤولية كبيرة ويأتي بعد سنوات عصيبة شهدت الحرب والجوع والدمار، وأكد أن الأرض المقدسة ملتقى الشعوب والديانات وأنها لا تزال مسرحا لتوترات وصراعات تستدعي مسؤولية القادة والمجتمع الدولي والسلطات الدينية والأخلاقية للوقوف عندها. جاء هذا بعد زيارة الكاردينال لغزة حاملا رسالة إلى العالم من سكانها، إذ قال: أحمل إليكم التحيات والصلوات من إخواتنا وأخواتنا في غزة، داعيا بأن يحل السلام في العالم وفي المنطقة. ورغم ذلك اقتصرت الاحتفالات بعيد الميلاد في غزة على الاحتفالات الدينية دون وجود أي مظاهر احتفال عامة في شوارع القطاع. جدير بالذكر عزيزي المستمع إن الحرب قد طالت العديد من دور العبادة في قطاع غزة، والتي تنوعت بين مساجد وكنائس على مدار عامين أو أكثر.
لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي.
يا ليلة الإسراء،
أرحل كل يوم وإنني أصلي. الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان.
الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان
يبكيان لأجل من تشردوا، لأجل أطفال بلا منازل، لأجل من دافع واستشهد في المداخل واستشهد السلام في وطن السلام، وسقط العدل على المداخل. حين هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب.
ومكملين معاكم مستمعينا آخر فقرات حلقتنا النهاردة في خبر كوكتيل. لكل منا في توديع سنة قديمة واستقبال أخرى طريقته، قد تسنح الفرصة أحيانا بقضائها خارج المنزل، ومن الممكن أن تكون من المحظوظين وتشهد الاحتفال بليلة رأس السنة في المنزل في أجواء هادئة ودافئة. فالاحتفال بليلة رأس السنة في المنزل ليس مملاً كما يتصوره البعض، ولكن فرصة لوقت مميز مع العائلة والأصدقاء أو حتى بمفردك. ويعد ديكور ليلة رأس السنة هو أول ما يحدد طابع الاحتفال الذي سنقيمه، فهو يحظى بالأولوية قبل أجواء الاحتفال والطعام والضيوف. فعندما يكون ديكور ليلة رأس السنة مدروساً يشعر الجميع فوراً بأن المكان مهيأ للاحتفال والترحيب بالعام الجديد. فالألوان والإضاءة وتوزيع القطع يضع فرقاً واضحاً في الجو العام لحفلة رأس السنة، مما يجعل اللحظة أكثر دفئاً وبهجة. فاكتشف معنا عزيزي المستمع أجمل أفكار تزيين المنزل لاحتفالات رأس السنة. فننصحك في البداية باختيار تنسيقات الزهور لأنها تضيف حياة وبهجة فورية إلى ديكور ليلة رأس السنة مهما كان الديكور بسيطا، كما أن اختيار ألوان وتنسيقات زهور متناغمة مع أجواء الاحتفال تبرز أناقة وأجواء الاحتفال. كما تعد الشموع عنصراً أساسياً في زينة احتفالات رأس السنة، فاستخدام الشموع في الإضاءة يخفف من حدتها ويجعل منطقة الجلوس أكثر راحة ودفئاً، خاصة إذا استخدمت الشموع المعطرة والتي تضيف بعداً حسياً يعزز الأجواء. كما أن الألوان المعدنية مثل الذهبي والفضي تضيف طابعاً احتفالياً واضحاً إلى ديكور ليلة رأس السنة، فاستخدامها في المزهريات أو الإكسسوارات أو الوسائد يعكس الضوء ويمنح المكان إشراقة متوازنة. كما أن استخدام البالونات في التزيين لاحتفالات ليلة رأس السنة تكمن جمالياته في طريقة اختيار البالونات وترتيبها بأسلوب ذكي كي تصبح جزءاً أنيقاً من ديكور هذه الليلة. ولأن طاولة الطعام هي المساحة التي يجتمع حولها الجميع للاحتفال بالعشاء في ليلة رأس السنة، فإن اختيار أدوات مائدة بألوان متناسقة مع ديكور احتفالات السنة الجديدة يترك انطباعاً قوياً في قلوب الضيوف. ومن كل ما تقدم نستنتج أن ديكور ليلة رأس السنة يعتمد على انسجام العناصر وليس كثرتها. أما عن أجواء الاحتفال الخاصة بليلة رأس السنة فترتبط الاحتفالات حول العالم بالطعام، ولذلك من الممكن أن تستعد عزيزي المستمع للاحتفال بالعام الجديد وأنت تطهو وليمة لكل الأسرة لتشاركوها سوياً، كما أن خبز الكعكات المحلاة يضيف أجواء دافئة ولطيفة لهذه السهرة. وتعتبر لعبة البازل من أكثر الألعاب العائلية الممتعة، لذلك فإن شراء بازل كبير لتقوم بتجميعه مع بقية الأسرة في جو من الألفة يعمل على قضاء وقت ممتع ويحسن الحالة المزاجية للجميع. كما أن الغناء مع العائلة له سحر خاص، ويمكنك خلال ليلة رأس السنة عزيزي المستمع أن تشتري كاريوكي لتقوم بإهداء أغنية وتخصصها لكل فرد من أفراد الأسرة. مشاهدة التلفزيون تبدو من أبسط الأنشطة التي من الممكن أن تفعلها مع عائلتك، ولكن مع مرور السنوات أثبت هذا النشاط أنه الأكثر فاعلية، حيث يمكنك أن تجتمع مع عائلتك مع تحضير بعض المشروبات اللذيذة وسناكس خفيفة ومشاهدة أي فيلم مناسب للعائلة أو أي مادة تلفزيونية ممتعة حتى دقات الساعة 12، إذ إنه إيزانا ببداية عام جديد. وربما تكون مضطرا عزيزي المستمع لقضاء ليلة رأس السنة بعيدا عن جزء من عائلتك، ولذلك ستكون فرصة رائعة عندما تقوم بالتحضير لحفل أونلاين تجمع من خلاله جميع أفراد الأسرة.
نتجنن نضحك نتشاق
انتهت حلقتنا النهاردة. أتمنى للعالم كل عام جديد مليء بالسلام والسعادة. ألقاكم يوم الأربعاء القادم بإذن الله مع عام جديد الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. دمتم تحياتي هالعيد.